بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 434,000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يقول الحافظ، يقول الناظم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب كلا، ولا الجمع للأموال والخدم. يعني أن المجد الحقيقي هو مجد العلم والعمل، مجد العلم الشرعي والعمل به. لا ملك، يعني لا مجد الملك ولا مجد النسب ولا مجد الجمع للأموال والخدم والحشم ونحو ذلك من حظوظ الدنيا، لأن هذه الأشياء مهما بلغت فإنها فانية. الملك يذهب، والنسب لا يجدي عنك شيئا، والمال ينتهي، تفارقه أو يفارقك، وهكذا الدنيا كلها زائلة. ولكن مجد العلم هو الباقي لك، يبقى بعد موتك، فيكون بابا مفتوحا يصل إليك من خلاله الأجر والثواب، كما في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن هذه الثلاث علم ينتفع به. وإذا دخلت قبرك وإذا بعثت من قبرك وجدت بركة وأثر هذا العلم الذي علمته وخلفته وورثته من بعدك. أما الدنيا فإنها منقطعة. قال: فكل مجد وضيع عند مجدهم، وكل ملك فخدام لملكهم. فكل مجد وضيع، يعني إذا نسبته إلى مجد أهل العلم، إذا نسبته إلى مجد أهل العلم، وكل ملك فخدام لملكهم. نعم، طيب، زين، جزاك الله خير. والمقصود من هذا أن المؤلف رحمه الله يعني يلفت نظر طالب العلم إلى شأن العلم وشأن حملته، فينبغي أن يعني يتفطن ويتنبه لشرف العلم الذي يحمله. لا تحتقر هذا العلم الذي علمك الله إياه. آية واحدة خير من الدنيا وما فيها، فكيف إذا كان الله قد من عليك مثلا بحفظ كتابه وبالفهم فيه وحفظ جملة كبيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام والفقه فيها، ومن عليك بالعمل بذلك العلم، ومن عليك بالدعوة إليه، فأنت عندك الكنز العظيم، عندك كنز عظيم وملك كبير ومجد باذخ. لا تحتقر ما أتاك الله عز وجل من هذا الخير والأمن والنور والفوز العظيم، ولهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم. الأمن، لهم الأمن وهم مهتدون. النور، لأن القرآن نور والسنة نور. والفوز العظيم، لأنه من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والذي يطيع الله ويطيع رسوله حقا وصدقا هم أهل العلم، عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم. ولهذا يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد أعلم بالله عز وجل كلما كان أخشى له، كلما كان أعلم بالله جل وعلا كلما كان أخشى له. والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم. البشرى عند الموت، والبشرى يوم يبعث الله من في القبور: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم. يعني بعد ما أثنى عليهم هذا الثناء العاطر وبين لك هذه الفضائل التي حازوها، كأنك تطلعت ورغبت أن تكون معهم أو تكون مثلهم، فسألك فإن أو عرض عليك: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، ما السبيل، ما الطريق؟ قال: فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل جدهم. فاعمد إلى سلم التقوى، اعمد يعني اقصد، توجه إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد، لأنهم درجتهم رفيعة ما تصل إليها إلا بسلم. واضح التصوير؟ أي لما قال إن درجتهم رفيعة وأنت تريد الوصول إليها، إذن لن تستطيع أن تصل إليها إلا بسبب، إلا بسلم. ما هو هذا السلم الذي يوصلك؟ قال: تقوى الله عز وجل. فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد عليه. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. بعض أهل التفسير يقول إنه العلم هنا، تعليم الله لهم، مرتبط بالتقوى، يعني واتقوا الله كأنه قال فيعلمكم الله. ومن أهل التفسير من يقول له هذه جملة وهذه جملة مستقلة، لكن الأقرب الله أعلم أن المقصود أنك إن اتقيت الله عز وجل علمك الله، وذلك أنك إذا اتقيت الله فمعنى ذلك أنك عملت بما علمك الله، هذه هي التقوى، أنك تعمل بما علمك الله. فإذا عملت بما علمك الله تفضل الله عز وجل عليك، فزادك إيش؟ فزادك علم، فزادك علما، وهكذا لا تزال في ازدياد بإذن الله. واصعد بعزم وجد مثل جدهم. الله عز وجل قال ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة، بحزم، ما تأخذ بكسل وبتهاون، واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودومي. إذن اتق الله سبحانه وتعالى بفعل أوامر واجتناب النواهي، واعكف على السنة. لازم التعلم، مو تتعلم سنة وتمل، ولا تتعلم سنة ويدخلك الغرور تقول والله لي سنة وأنا أتعلم، ولا سنتين خلاص صرت عالم، أنا لي أن أجلس ويجلس الناس إلي. لا تعجل، لا تستعجل، لازم التعلم، وما دمت حيا فأنت بحاجة إلى التعلم، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمره الله وعلمه الله أن يطلب من ربه المزيد، وقل ربي زدني علما. فلازم تعلم السنة حفظا لها، يعني لما تيسر منها واسلك، يعني ادخل البيت من بابه أوت البيوت من أبوابها. انظر إلى العلماء كيف يدلونك ويرشدونك كيف تترقى في تعلم السنة، واسلك الطريق الذي رسموه لك وبينوه لك، لا تحاول تجرب مرة هنا مرة هنا، لأنك لن سيضيع لك وقت كثير دون فائدة كبيرة. ستبدأ مثلا بكتاب، بعض الطلاب يأخذ الحماس قال أنا ببدأ بالبخاري مباشرة، سأبدأ بالبخاري، واحد يكون أنا ببدأ بجامع الأصول عشان أمشي على أكثر كتب السنة الكبار هذه، فيصطدم بعقبات وربما يعني يتشوش أو يمل أو كذا فيترك الطريق كله. لكن حينما تستنير بآراء أهل العلم وإرشادات أهل العلم الذين سبقوك يدلوك على الطريقة المختصرة والأكثر نفعا، والأكثر نفعا. واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، حفظا لمتونها والأسانيد إن استطعت، إن قدرت، مع الكشف عن تفسيرها. يعني ما يكون نصيبك من السنة الحفظ فقط، هو الحفظ خير، الحفظ خير، لكن في درجة أحسن من الاقتصار على الحفظ، وهو أن تجمع إلى الحفظ الفهم والفقه، تجمع إلى الحفظ الفهم والفقه. ومرت علي جملة قبل مدة أظنها لأحد المعين أنه تمنى لو أنه كتب عند كل حديث تفسيره، اللي مرت عليكم مرت علي هذه الجملة يحافظها، أظن لأحد المعين أو واحد من أقرانه أنه ندم في آخر عمره، تمنى أنه لو كان كتب عند كل حديث إيش؟ عند كل حديث تفسيره، لأنه تلقى حديث كثيرة جدا حفظها وسجلها ودونها، لكن يعني في وقت التعلم ما سجل المعنى عن شيوخ وأهل العلم، فاحتاج إلى فقه بعض الأحاديث وإلى فهم معانيها وما سجل، فندم تمنى أنه لو كان دون. وهذا يدل على حرص السلف على الفقه والفهم في متون الأحاديث، لا يكون الاقتصار فقط على حفظ الحروف دون الفقه في المعاني. وطبعا العلماء يتفاوتون في هذا الباب تفاوت كبير، منهم من هو المبرز في الحفظ ومبرز في الفقه، ومنهم المبرز في الحفظ دون الفقه، ومنهم المبرز في فقه الأحاديث وفهمها وإن كان نصيبه أقل من غيره في حفظ المتون. وأحسن هؤلاء الذين جمعوا بين الحسنين، بين الأمرين جميعا، بين الحفظ وبين الفقه. ومن أحسن الكتب التي يعني شرحت متون الحديث وتوسعت فيها وجمعت علما عظيما كتاب فتح الباري لابن حجر، كتاب فتح الباري لابن حجر رحمه الله، فهو موسوعة علمية في فقه متون الحديث النبوي. واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي، يعني داوم على الأمرين جميعا، يجعل لك نصيب في الحفظ ونصيب في فقه هذه الأحاديث. ثم قال: واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقمي. اقرأ كتابا، يعني كأنه يقصد والله أعلم، كأنه يقصد والله أعلم، يعني اقرأ في فن الاصطلاح، اقرأ في فن علم المصطلح، مصطلح الحديث. لا يقصد يعني فقط كتاب واحد وتقتصر عليه، لأن الكتاب الواحد قد لا يغني، لا يؤدي الغرض، ولا سيما إذا كان الكتاب مثلا كتاب مختصر مما ألف ليكون لطالب علم المبتدئ أو لمن أراد الحفظ، مثل البيقونية ولا النخبة ولا كذا، أو غرامي صحيح أو غيره من المؤلفات المختصرة في المصطلح والتي قصد منها تدريب المبتدئ وتعليمه مبادئ أو يعني بعض مسائل هذا الفن على جهة الاختصار. فالمقصود أن تقرأ في هذا الفن ما يكشف لك عن مسائله المهمة التي تحتاجها في قراءتك في كتب الحديث. وإذا أردت أن تدرس علم المصطلح فارجع إلى أهل العلم بالمصطلح، يدلوك على أيضا أنفع الكتب لك وأحسن الطرق لك. وإذا انتهيت من هذا الكتاب ماذا تقرأ بعده وماذا تدرس بعده؟ لأن كتب الاصطلاح كثيرة جدا، كثيرة، فيها القديم وفيها المعاصر وفيها الجيد وفيها، فأنت يعني أمام بحر متلاطم الأمواج لن تحسن فيها السباحة مباشرة، بل عليك أن تستشير أهل العلم في هذا الباب. واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقمي، لأن علم المصطلح هو علم بقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي. علم المصطلح ما هو؟ علم بقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. قال: فهي المحجة فاسلك غير منحرف. وكيف عندكم هذا؟ ها؟ أقرأ البيت. ما شاء الله بيت جميلة. طيب في وش اللي بعده عندك؟ أيوة أعد البيت. أحكم قواعده، لأنه علم المصطلح علم بقواعد، علم بقواعد. طيب علم بقواعد، هذه القواعد تحتاج منك إلى حفظ مرحلة الأولى، المرحلة الثانية تحتاج منك إلى فهم، تحتاج منك إلى فهم. فأحكم يعني أضبط المعنى الصحيح، أضبط لفظ القاعدة وأضبط معناها، أضبط معناها. يعني مثلا لما يأتيك تعريف الحديث الصحيح، هذا التعريف تعريف الذي استقر عليه الأمر، تعريف متقن، تعريف محكم، لو أسقطت منه كلمة تغير المعنى، تغير المعنى وما أدى المقصود منه، لأنه كل كلمة تقريبا هي عبارة عن قيد، عن شرط، هي عبارة عن إيش؟ عن قيد وعن شرط. مثل الحديث المتصل بنقل العدل تام الضبط والسلم من الشذوذ والعلة، كل كلمة من هذه عبارة عن قيد في الحديث الصحيح. لو أسقط كلمة المتصل قلت الحديث الذي نقله عدل تام الضبط إلى آخره، وش صار عندك؟ ها؟ أسقط شرط الاتصال، فدخل في هذا التعريف الحديث المتصل والحديث المنقطع بأنواع الانقطاع، وبالتالي ما أدى المعنى الصحيح للحديث إيش؟ للحديث الصحيح. فلابد تحكم قواعدهم. تجي مثلا عند المرسل، عند المرسل قال لك الحديث الذي سقط منه الصحابي، الذي سقط منه الصحابي، يعني بعض كتب المصطلح ذكرت هذا التعريف، لكن هل هذه هي القاعدة الصحيحة للمرسل؟ لأنه جمهور العلماء على أن المرسل وش فيه، صحيح ولا ضعيف؟ مثل ما يقول العراقي في الألفية: ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. طيب لو كان الساقط هو الصحابي بيكون ضعيف المرسل؟ لو كان إيش قلنا في التعريف المرسل؟ أيوة، قل لو كان الساقط هو الصحابي، لو عرفنا أن الساقط من هذا الإسناد هو الصحابي، هل كان سيكون ضعيفا؟ لا. ليش؟ لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، فما تضر جهالة الصحابي. لكن الإشكال متى؟ لو كان الساقط التابعي اللي قبل الصحابي، يعني التابعي يروي الحديث عن تابعي والتابعي يروي عن صحابي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالراوي هذا أسقط شيخه اللي هو التابعي، وأسقط من؟ وأسقط الصحابي، وأسقط الصحابي. الإشكالية ما هي في سقوط الصحابي، الإشكالية في من؟ في هذا التابعي اللي أسقطه ما ندري من هو، لأنه لدون الصحابي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف. فلو كانت علة الإرسال هي سقوط الصحابي ما كان في مشكلة، مع أنه المرسل عند جماهير أهل العلم أنه إيه؟ أنه ضعيف. ولهذا التعريف الصحيح للمرسل ليس هذا، مثل ما يقول العراقي في الألفية: مرفوع تابع على المشهور مرسل، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. فإذن هو ما أضافه التابع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تخرج من الإشكال. فالمهم أنه هذا العلم دقيق، علم الاصطلاح علم دقيق، أحيانا الكلمة الواحدة لها مدلولها ولها معناها المؤثر جدا. فتضبط هذه القواعد، الحدود، التعريفات، الشروط، وتفهم إيش المراد منها، وبعد ذلك تنطلق في هذا العلم. قال: أحكم قواعده واحرز فوائده، احفظها في صدرك الشيء المهم المهم منه، وقيد، قيد الغالب، غالب فوائده قيدها في مذكرتك، في على حاشية كتابك، لا تركن للحفظ، الحفظ يخونك، أحوج ما تكون إليه، أحوج ما تكون إليه. فإذا قرأت مثلا هذا الكتاب على أحد العلماء وشرحوا لك، سيكون من ضمن كلامه أشياء ضرورية، ضرورية جدا، وفي أشياء من فضول العلم وزيادة الفائدة، فتحرص على هذا الشيء الضروري، تقيده، لا تقول خلاص أنا فهمته وحفظته، لا، قد تنساه، تنساه مع الأيام. حينما مثلا تجرد أحد شيء من هذه الكتب الاصطلاح ولا غيره، تمر عليك فوائد، قيدها، بعض العلم قيدها يعني في الغلاف، في غلاف هذا الكتاب، ما ينتهي من الكتاب إلا وقد مثلا قيد 30-40-50 فائدة، هذه 50 الفائدة تنخلها فيما بعد وتستخرج يمكن منها 10 فوائد، فوائد تحفظها وتكررها حتى ترسخ في ذهنك. لكن تقرأ وما تقيد شيء، ربما تنتهي من الكتاب وقد نسيت كل شيء أو أكثر ما قرأت. والناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون في يعني قوة الذاكرة وقوة الحفظ. أنا مرة سألت الشيخ محمد الحكم، يا أخو الشيخ حافظ رحمه الله، رحمه الله جميعا، كنت عنده في البيت يعني يحدثنا عن الشيخ حافظ، فيعني سألته عن قوة حافظة الشيخ الله يرحمه، فقال الشيخ حافظ يقول يعني كان إذا قرأ الكتاب يقول لا أحتاج أن أقرأه لمدة سنة، مدة سنة ما عاد أحتاج يعني يرجع إليه، ينطبع في صدره في هذا كلام الشيخ محمد لي رحمه الله جميعا. الشيخ محمد هو أكبر من الشيخ حافظ، وعمر بعده، عمر بعده رحم الله الجميع. فالناس أقول يتفاوتون في قوة الذاكرة وسرعة الحفظ، في ناس سريع الحفظ لكنه سريع النسيان، في واحد بطيء الحفظ وسريع النسيان، وفي واحد يعني ما شاء الله سريع الحفظ وبطيء إيش وبطيء النسيان. من الله عز وجل، أرزاق مقسومة، أرزاق مقسومة، ولكن أنت تعوض عن مثلا ضعف الذاكرة، تعوض عنها بكثرة إيش، كثرة التكرار والمدارسة والمراجعة مع زملائك، اعمر وقتك بهذا، تستحضر كثير إن شاء الله من المعلومات. طيب، احكم قواعده واحرز فوائده، تحرز عوائده كالدر تنتظمي. ثم قال فهي المحجة، فاسلك غير منحرفنا، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي، يعني السنة النبوية، وحي من الله كالقرآن، وحي من الله كالقرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، شاهده في سورة النجم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خير الكلام يعني السنة النبوية، خير الكلام يعني بعد كلام الله، ومن خير الأنام بدا محمد صلى الله عليه وسلم، من خير قلب به قد فاه خير فم، خير الكلام اللي هو السنة، ومن خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم بدا يعني ابتدى بيانه تكلم به، من خير قلب محمد صلى الله عليه وسلم به يعني بهذا الحديث قد فاه خير فمي، قد فاه خير فمي يعني خير فم محمد صلى الله عليه وسلم. وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم. وقوله خير الكلام قلنا يعني سنته، وهي خير الكلام بعد كلام الله جل وعلا، بعد القرآن. طيب، وهي البيان لأسرار الكتاب، السنة مفسرة للقرآن. قيل الإمام أحمد يعني بعض الناس يقولون السنة قاضية على القرآن، السنة قاضية على القرآن، فأحمد يعني كانوا ما أعجبته هذه اللفظة أن السنة قاضية على القرآن، ورأى يعني أن يعبر بتعبير آخر أن السنة تفسر القرآن، أن السنة تفسر القرآن. قال وهي البيان لأسرار الكتاب. فالسنة النبوية إما تأتي مؤكدة للقرآن الكريم، وإما أن تأتي مقيدة لما أطلق، مقيدة لما أطلق في القرآن الكريم، أو مخصصة لما جاء عاما في القرآن الكريم، وربما تأتي بحكم جديد، وربما تأتي بحكم جديد، فهي تفصل ما أجمل، قد تقيد ما أطلق، تخصص ما جاء عاما، وقد تزيد بأحكام جديدة على القرآن الكريم، وهي البيان لأسرار الكتاب. فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم، يعني لا تتصف بالإعراض عن السنة، لا تتصف بالإعراض عن السنة. بعض الناس عندهم دراسة للحديث، يدرسون البخاري ويدرسون الكتب الستة، ولكن ما يستفيدون منها، ما يأخذون عنها. لماذا؟ يعني إذا مر عليه حديث في البخاري في مسلم يخالف المذهب الذي ينتمي إليه، يعني مثلا هو حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، ومر عليه حديث في البخاري صريح يخالف ما عليه المذهب، تجد أنه يتمسك بالمذهب ولا يعمل بهذا الحديث. طيب أنت ليش إذا تدرس البخاري ليش تدرس السنة عموما؟ قال لك نقرأ الحديث للبركة، يقرأ الحديث ليش؟ للبركة. ولهذا إذا صار عندهم قحط مثلا ولا مجاعة ولا عدو ولا كذا خوف، اجتمعوا وعقدوا مجالس لقراءة البخاري فقط للبركة، يقصدون بالبركة أنه يعني مثلا ترفع عنهم مثل هذه الآفات. والبركة الحقيقية في السنة النبوية هي بركة الإيمان بها والعمل بها. فإياك أن تعرض عن هذه السنة النبوية الكريمة. حكم نبيك، اجعله هو الحكم. تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. حكم نبيك. يقول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف ما رضي منهم إلا بالثلاث، وأقسم سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي هذا؟ لا، بل طلب منهم شيء آخر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يكون في صدره ضيق من حكم الله حكم رسوله، اقتصر على هذا؟ لا، بل زاد ويسلم تسليما، يعني انقاد ظاهرا وباطنا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف المراتب الثلاث، مثل الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان. حكم نبيك وانقد، يعني كانوا يقصد انقاد من الانقياد. حكم نبيك وانقد، بعض الشراح قال يعني جعلها وانقد، حكم نبيك وانقد، يعني انقد الآراء والرجال على ميزان السنة النبوية. لكن الذي يظهر من السياق أنها من الانقياد وليست من النقد. حكم نبيك وانقد، انقد له. تعرفون من شروط لا إله إلا الله إيش؟ الانقياد، وانقياد والقبول لها. طيب حكم نبيك وانقد، ورض سنته مع اليقين تصديق الجازم، وحول الشك لا تحمي، حول الشك لا تحمي. بعض الناس والعياذ بالله يعني يحاكم بعض الأحاديث إلى عقله، إلى ذوقه، إلى العادات التي ألفها، فإن وافقتها أخذ بها، وإن خالفت شيء مما عنده من ذلك أخذ يشك في الحديث النبوي، يشك ويرد، ما عنده أساس علمي، يعني من باب إنه محدث وعالم بالعلل وعنده اكتشف علة يرد العلماء لمثل الحديث، لا، الحديث ثابت والحديث صحيح. ولكنه ما يوافق هواه، ما يوافق ذوقه، ما يوافق مزاجه. يعني مثلا بعض الناس يعترض على حديث الذبابة إذا وقع في الإناء، الذباب إذا وقع في الإناء، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغمس هذا الذباب في الإناء ثم بعد ذلك يخرجه ثم يشرب إذا أراد. يعني مو معناته أنه إذا وقع الذباب في الإناء أنك مثل غمسته وخرجت أنك لازم تشرب، وإذا ما شربت فأنت آثم. لا، الشرب هذا راجع إليك، تريد تشرب أو لا تريد أن تشرب، هذا راجع إليك. ولكن اغمس هذا الذباب في الإناء وأخرج، من أراد يشرب يشرب، من أراد لا يشرب، الأمر راجع إليه. لكن هذه فيها مصلحة، وهو أنه إذا وقع هذا الذباب في الإناء نفث أو أخرج السم، أخرج سمه أول ما يقع، يعني أول ما يقع حسه بالغرق في هذا السائل مباشرة يخرج السم، فأنت تغمس حتى يخرج هو الدواء، يخرج الدواء من الجناح الآخر بإذن الله سبحانه وتعالى، فيقتل دواؤه سمه، طلعه بعدين. واحد يبغى يشرب، إن شرب يشرب شرابا سليما إن شاء الله سليم. فبعض الناس يقول لك يا أخي، يعني والعياذ بالله، يعبرون تعبير سيء، يقول لك ما كان عنده مختبرات ولا عنده أجهزة تكبر ولا عنده معامل يشوف فيها السم والسم وكذا وكذا، كيف يعني؟ نعم، هذا الأمر مرجع للأطباء، علماء الحشرات، علماء البكتيريا، وعلماء كذا وكذا، هم المرجع وهم العمدة في هذا. يعني بعضهم يتلفظ بألفاظ والعياذ بالله قبيحة جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. إذا ثبت الحديث أخذنا به، أمرا نمتثله، نهيا نجتنبه، خبرا نصدق بدون شك ولا ريب. أهم شيء في الموضوع عندنا ما هو؟ أهم شيء ما هو؟ ثبوت الحديث. إذا صح الحديث خلاص، ليس أمامنا إلا التسليم، ليس أمامنا إلا التصديق، ليس أمامنا إلا الانقياد. واحد قال ما أعجب حديث العرانيين الذين أتوا المدينة فاجتووا المدينة، مرضوا من جو المدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، يشربوا من ألبانها وأبوالها. فالرجال متقزز، يعني تقزز، كيف واحد يشرب بول الإبل؟ وأخذ يشكك في هذا الحديث أو يشكك فيه، ليس على أي أساس، ما عنده أساس علمي، لكن لأنه القضية التي في هذا الحديث ما دخلت إيه؟ ما دخلت مزاجه، ما وافقت ذوقه، يعني كانه متفشل، بكرة يروح بريطانيا أمريكا وكذا ويقولوا له شوف نبيكم يقول اشرب بول الإبل، يرى أنه يعني هذا تشويه، شيء ما يليق ما ينبغي، فيقول لك لا الرسول ما قال كذا. البخاري يعني ما هو معصوم، المحدثين ما هو معصومين، يا أخي يمكن واحد من بني إسرائيل قال هذا الكلام وهم نسبوه للرسول، يحسب الأمر لعبة؟ لا، ما هو لعب، هذا علم محكم له قوانين دقيقة وفيه تمحيص وفيه 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 وفيه. واحد من الدعاء الإسلاميين مات قبل سنوات، يعني يقول استعمال السواك، استعمال السواك في المجتمعات الأوروبية والأمريكية، يقول هذا أمر، يقول منظر مقزز، منظر مقزز، الواحد يعني في ذاك العالم المتحضر وهو يقول معه المسواك يمينا وشمالا في فمه، فيدعو إلى تركه، إلى ترك السواك. ليه؟ لأنه ما يليق. واحد يقول لك أنت مثلا في مطعم فخم وفي ناس وفي ناس كذا كذا وتجي تلعق أصابعك، لا، هذا يقول ينافي الذوق، منظر مقزز أنك تلعق أصابعك بعد الأكل. فبعض الناس يرد الحديث بدعوة أنه مخالف للطب مثلا، بعضهم يرد لأنه مخالف، ليش؟ مخالف للذوق، مخالف للعادات، ويشكك في هذه السنة النبوية من أصلها. فهذا كله هدم هدم للسنة، هدم للسنة. قال حكم نبيك وانقد وارض سنته مع اليقين وحول الشك لا تحمي. اتهم رأيك أنت، اتهم رأيك. إذا رأيت في الحديث شيء يعني يخالف عقلك مثلا، يخالف ما ترى أنه ذوق ولا، اتهم الرأي، لا تتهم النص، اتهم رأيك. واعبض عليها، يعني كناية عن قوة التمسك بها. واحد مثلا ساقط في بير ولا غرقان في سيل، وجاءت الطيارة ورمت له حبل، مسك الحبل بصبع أصبعين، سيمسكها بيديه، بيديه ثنتين تشبه في هذا الحبل، وربما زيادة في تشبه ايش بيسوي؟ هاي عض على الحبل بثمه بأضراسه، كل هذا حرصا على الحياة حتى لا يموت. فهو يقول لك أن هذه السنة هي حبل الله، فتمسك بها وتشبث بها وعض عليها حتى بالنواجذ، لأنك لو تخليت عنها هلكت والعياذ بالله. واعبض عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك لا نعم. اللي يدعوك للبدع للأهواء للضلالات قل له لا ما عندي لك نعم، يعني لا تجبه بنعم، قل له ما عندي لك نعم أبدا. كل من يدعوك إلى بدعة إلى محدثة جاوبه بالرفض بالرد. فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسمي، يعني الذي في نفسه حرج، الذي في نفسه حرج، في نفسه ريبة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له نصيب من الإيمان، ليس له نصيب من الإيمان. يعني معنى البيت أو تركيب البيت هو يقول فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسمي، ليس لذي حرج، ليس لذي حرج فيما قضى الله، ليس له في الإيمان إيش قسم، يعني يعني نصيب، لا نصيب في الإيمان لمن كان في نفسه حرج وريبة مما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد الزنديق في صممه. ما تكفي هذا، فلا وربك، يعني يقول إن الآية فلا وربك لا يؤمنون فيها أقوى، فيها أقوى زاجر، فيها أقوى زاجر، لكن لمن؟ لصاحب اللب، صاحب العقل الذي يعقل عن الله. ثم قال والملحد الزنديق، هذا استئناف، والملحد الزنديق في صممي، في صمم عن هذه المواعظ، في صمم عن هذه الآيات البينات، فتمر عليه السنة، ربما يردها، ربما يسخر بها، ربما يستهزئ بها. وهذا الصنف يعني للأسف الذين يسخرون بالسنن النبوية اليوم كثير جدا والعياذ بالله، ولا سيما ممن ينتسب للدعوة إلى الله عز وجل، وبالذات الذين يكثر خروجهم في القنوات الفضائية. واحد من هؤلاء اللي يقول لك أنه كل واحد له حق الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمة كفر، كلمة زندقة، أنه لك الحق أن تعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد ثاني في برنامج آخر عن السنة النبوية يتكلم عن البخاري ويسخر من حديث قتل الوزغ بأسلوب ساخر خسيس والعياذ بالله. سنة نبينا عليه الصلاة والسلام يجب أن تقابل بالتعظيم والتوقير، تقابل بالتعظيم وبالتوقير. ومثل هؤلاء لا يؤتمنون على دين الله مهما زخرفوا القول، مهما تظاهروا بأنهم يعني دعاة إلى الإسلام، ومهما فعلوا وصنعوا، ما دام أنه يسخر ويستهزئ بحديث واحد هذا ليس أهل لأن يؤخذ عنه. نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 434,000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يقول الحافظ، يقول الناظم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب كلا، ولا الجمع للأموال والخدم. يعني أن المجد الحقيقي هو مجد العلم والعمل، مجد العلم الشرعي والعمل به. لا ملك، يعني لا مجد الملك ولا مجد النسب ولا مجد الجمع للأموال والخدم والحشم ونحو ذلك من حظوظ الدنيا، لأن هذه الأشياء مهما بلغت فإنها فانية. الملك يذهب، والنسب لا يجدي عنك شيئا، والمال ينتهي، تفارقه أو يفارقك، وهكذا الدنيا كلها زائلة. ولكن مجد العلم هو الباقي لك، يبقى بعد موتك، فيكون بابا مفتوحا يصل إليك من خلاله الأجر والثواب، كما في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن هذه الثلاث علم ينتفع به. وإذا دخلت قبرك وإذا بعثت من قبرك وجدت بركة وأثر هذا العلم الذي علمته وخلفته وورثته من بعدك. أما الدنيا فإنها منقطعة منقطعة. قال: فكل مجد وضيع عند مجدهم، وكل ملك فخدام لملكهم. فكل مجد وضيع، يعني إذا نسبته إلى مجد أهل العلم، إذا نسبته إلى مجد أهل العلم. وكل ملك فخدام لملكهم. نعم، طيب، زين، جزاك الله خير. والمقصود من هذا أن المؤلف رحمه الله يعني يلفت نظر طالب العلم إلى شأن العلم وشأن حملته، فينبغي أن يعني يتفطن ويتنبه لشرف العلم الذي يحمله. لا تحتقر هذا العلم الذي علمك الله إياه. آية واحدة خير من الدنيا وما فيها، فكيف إذا كان الله قد من عليك مثلا بحفظ كتابه وبالفهم فيه وحفظ جملة كبيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام والفقه فيها، ومن عليك بالعمل بذلك العلم، ومن عليك بالدعوة إليه، فأنت عندك الكنز العظيم، عندك كنز عظيم وملك كبير ومجد باذخ. لا تحتقر ما أتاك الله عز وجل من هذا الخير، والأمن والنور والفوز العظيم، ولهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم. الأمن، لهم الأمن وهم مهتدون. النور، لأن القرآن نور والسنة نور. والفوز العظيم، لأنه من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والذي يطيع الله ويطيع رسوله حقا وصدقا هم أهل العلم، عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم. ولهذا يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد أعلم بالله عز وجل كلما كان أخشى له، كلما كان أعلم بالله جل وعلا كلما كان أخشى له. والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم. البشرى عند الموت، والبشرى يوم يبعث الله من في القبور: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم، ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، يعني بعد ما أثنى عليهم هذا الثناء العاطر وبيّن لك هذه الفضائل التي حازوها، كأنك تطلعت ورغبت أن تكون معهم أو تكون مثلهم، فسألك فإن أو عرض عليك فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، ما السبيل ما الطريق؟ قال: فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل جدهم. فاعمد إلى سلم التقوى، اعمد يعني اقصد، توجه إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد، لأنهم درجتهم رفيعة ما تصل إليها إلا بسلم. واضح التصوير؟ أي لما قال إن درجتهم رفيعة وأنت تريد الوصول إليها، إذا لن تستطيع أن تصل إليها إلا بسبب، إلا بسلم. ما هو هذا السلم الذي يوصلك؟ قال: تقوى الله عز وجل. فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد عليه. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. بعض أهل التفسير يقول إنه العلم هنا تعليم الله لهم مرتبط بالتقوى، يعني واتقوا الله كأنه قال فيعلمكم الله. ومن أهل التفسير من يقول له هذه جملة وهذه جملة مستقلة، لكن الأقرب الله أعلم أن المقصود أنك إن اتقيت الله عز وجل علمك الله، وذلك أنك إذا اتقيت الله فمعنى ذلك أنك عملت بما علمك الله، هذه هي التقوى، أنك تعمل بما علمك الله. فإذا عملت بما علمك الله تفضل الله عز وجل عليك فزادك إيش؟ فزادك علم، فزادك علما، وهكذا لا تزال في ازدياد بإذن الله. واصعد بعزم وجد مثل جدهم. الله عز وجل قال ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة بحزم، ما تأخذ بكسل وبتهاون، واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودومي. إذن اتق الله سبحانه وتعالى بفعل أوامر واجتناب النواهي، واعكف على السنة. لازم التعلم، مو تتعلم سنة وتمل، ولا تتعلم سنة ويدخلك الغرور تقول والله لي سنة وأنا أتعلم، ولا سنتين خلاص صرت عالم، أنا لي أن أجلس ويجلس الناس إلي. لا تعجل، لا تستعجل، لازم التعلم، وما دمت حيا فأنت بحاجة إلى التعلم، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمره الله وعلمه الله أن يطلب من ربه المزيد، وقل ربي زدني علما. فلازم تعلم السنة حفظا لها، يعني لما تيسر منها واسلك، يعني ادخل البيت من بابه أوت البيوت من أبوابها. انظر إلى العلماء كيف يدلونك ويرشدونك كيف تترقى في تعلم السنة، واسلك الطريق الذي رسموه لك وبينوه لك، لا تحاول أن تجرب مرة هنا مرة هنا، لأنك لن سيضيع لك وقت كثير دون فائدة كبيرة. ستبدأ مثلا بكتاب، بعض الطلاب يأخذ الحماس قال أنا ببدأ بالبخاري مباشرة، سأبدأ بالبخاري، واحد يقول أنا ببدأ بجامع الأصول عشان أمشي على أكثر كتب السنة الكبار هذه، فيصطدم بعقبات وربما يعني يتشوش أو يمل أو كذا فيترك الطريق كله. لكن حينما تستنير بآراء أهل العلم وإرشادات أهل العلم الذين سبقوك يدلوك على الطريقة المختصرة والأكثر نفعا. واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا لمتونها والأسانيد إن استطعت من قدرت مع الكشف عن تفسيرها، يعني ما يكون نصيبك من السنة الحفظ فقط، هو الحفظ خير، الحفظ خير، لكن في درجة أحسن من الاقتصار على الحفظ، وهو أن تجمع إلى الحفظ الفهم والفقه، تجمع إلى الحفظ الفهم والفقه. ومرت علي جملة قبل مدة أظنها أظن ليحيى بن معين أنه تمنى لو أنه كتب عند كل حديث تفسيره، اللي مرت عليكم مرت عليه هذه الجملة يحافظها، أظن ليحيى بن معين أو واحد من أقرانه أنه ندم في آخر عمره، تمنى أنه لو كان كتب عند كل حديث إيش عند كل حديث تفسيره، لأنه تلقى حديث كثيرة جدا حفظها وسجلها ودونها، لكن يعني في وقت التعلم ما سجل المعنى عن شيوخ وأهل العلم، فاحتاج إلى فقه بعض الأحاديث وإلى فهم معانيها وما سجل، فندم تمنى أنه لو كان دون. وهذا يدل على حرص السلف على الفقه والفهم في متون الأحاديث، لا يكون الاقتصار فقط على حفظ الحروف دون الفقه في المعاني. وطبعا العلماء يتفاوتون في هذا الباب تفاوت كبير، منهم من هو المبرز في الحفظ ومبرز في الفقه، ومنهم المبرز في الحفظ دون الفقه، ومنهم المبرز في فقه الأحاديث وفهمها وإن كان نصيبه أقل من غيره في حفظ المتون. وأحسن هؤلاء الذين جمعوا بين الحسنين، بين الأمرين جميعا، بين الحفظ وبين الفقه. ومن أحسن الكتب التي يعني شرحت متون الحديث وتوسعت فيها وجمعت علما عظيما كتاب فتح الباري لابن حجر، كتاب فتح الباري لابن حجر رحمه الله، فهو موسوعة علمية في فقه متون الحديث النبوي. واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي، يعني داوم على الأمرين جميعا، يجعل لك نصيب في الحفظ ونصيب في فقه هذه الأحاديث. ثم قال: واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقمي. اقرأ كتابا، يعني كأنه يقصد والله أعلم، كأنه يقصد والله أعلم، يعني اقرأ في فن الاصطلاح، اقرأ في فن علم المصطلح، مصطلح الحديث، لا يقصد يعني فقط كتاب واحد وتقتصر عليه، لأن الكتاب الواحد قد لا يغني، لا يؤدي الغرض، ولا سيما إذا كان الكتاب مثلا كتاب مختصر مما ألف ليكون للطالب علم المبتدئ أو لمن أراد الحفظ، مثل البيقونية ولا النخبة ولا كذا، أو غرامي صحيح أو غيره من المؤلفات المختصرة في المصطلح والتي قصد منها تدريب المبتدئ وتعليمه مبادئ أو يعني بعض مسائل هذا الفن على جهة الاختصار. فالمقصود أن تقرأ في هذا الفن ما يكشف لك عن مسائله المهمة التي تحتاجها في قراءتك في كتب الحديث. وإذا أردت أن تدرس علم المصطلح فارجع إلى أهل العلم بالمصطلح، يدلوك على أيضا أنفع الكتب لك وأحسن الطرق لك. وإذا انتهيت من هذا الكتاب ماذا تقرأ بعده وماذا تدرس بعده، لأن كتب الاصطلاح كثيرة جدا، كثيرة، فيها القديم وفيها المعاصر وفيها الجيد وفيها، فأنت يعني أمام بحر متلاطم الأمواج لن تحسن فيها السباحة مباشرة، بل عليك أن تستشير أهل العلم في هذا الباب. واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقمي، لأن علم المصطلح هو علم بقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي. علم المصطلح ما هو؟ علم بقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. قال: فهي المحجة فاسلك غير منحرف. وكيف عندكم هذا؟ ها؟ اقرأ البيت. ما شاء الله، بيت جميلة. طيب في وش اللي بعده عندك؟ أيوة أعد البيت. أحكم قواعده، لأنه علم المصطلح علم بقواعد، علم بقواعد. طيب علم بقواعد، هذه القواعد تحتاج منك إلى حفظ المرحلة الأولى، المرحلة الثانية تحتاج منك إلى فهم، تحتاج منك إلى فهم. فأحكم يعني أضبط المعنى الصحيح، أضبط لفظ القاعدة واضبط معناها، أضبط معناها. يعني مثلا لما يأتيك تعريف الحديث الصحيح، هذا التعريف تعريف الذي استقر عليه الأمر، تعريف متقن، تعريف محكم، لو أسقطت منه كلمة تغير المعنى، تغير المعنى وما أدى المقصود منه، لأنه كل كلمة تقريبا هي عبارة عن قيد، عن شرط، هي عبارة عن إيش؟ عن قيد وعن شرط. مثل حديث المتصل بنقل العدل تام الضبط وسلم من الشذوذ والعلة، كل كلمة من هذه عبارة عن قيد في الحديث الصحيح. لو أسقط كلمة المتصل قلت الحديث الذي نقله عدل تام الضبط إلى آخره، وش صار عندك؟ ها؟ أسقط شرط الاتصال، فدخل في هذا التعريف الحديث المتصل والحديث المنقطع بأنواع الانقطاع، وبالتالي ما أدى المعنى الصحيح للحديث إيش؟ للحديث الصحيح. فلابد تحكم قواعده. تجي مثلا عند المرسل، عند المرسل قال لك الحديث الذي سقط منه الصحابي، الذي سقط منه الصحابي، يعني بعض كتب المصطلح ذكرت هذا التعريف، لكن هل هذه هي القاعدة الصحيحة للمرسل؟ لأنه جمهور العلماء على أن المرسل وش فيه، صحيح ولا ضعيف؟ مثل ما يقول العراقي في الألفية: ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. طيب لو كان الساقط هو الصحابي بيكون ضعيف المرسل؟ لو كان ايش قلنا في التعريف المرسل؟ ايوه، قل لو كان الساقط هو الصحابي، لو عرفنا ان الساقط من هذا الاسناد هو الصحابي، هل كان سيكون ضعيفا؟ لا. ليش؟ لان الصحابه كلهم عدول، كلهم عدول، فما تضر جهاله الصحابي. لكن الاشكال متى؟ لو كان الساقط التابع اللي قبل الصحابي، يعني التابعي يروي الحديث عن تابعي والتابع يروي عن صحابي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالراوي هذا أسقط شيخه اللي هو التابعي، وأسقط من؟ وأسقط الصحابي، وأسقط الصحابي. الإشكالية ما هي في سقوط الصحابي، الإشكالية في من؟ في هذا التابع اللي أسقطه وما ندري من هو، لأنه لدون الصحابي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف. فلو كانت علة الإرسال هي سقوط الصحابي ما كان في مشكلة، مع أنه المرسل عند جماهير أهل العلم أنه إيه؟ أنه ضعيف. ولهذا التعريف الصحيح للمرسل ليس هذا، مثل ما يقول العراقي في الألفية: مرفوع تابع على المشهور مرسل، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. فإذن هو ما أضافه التابع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تخرج من الإشكال. فالمهم أنه هذا العلم دقيق، علم الاصطلاح علم دقيق، أحيانا الكلمة الواحدة لها مدلولها ولها معناها المؤثر جدا. فتضبط هذه القواعد، الحدود، التعريفات، الشروط، وتفهم إيش المراد منها، وبعد ذلك تنطلق في هذا العلم. قال: أحكم قواعده واحرز فوائده، احفظها في صدرك الشيء المهم المهم منه، وقيد، قيد الغالب، غالب فوائده قيدها في مذكرتك، في على حاشية كتابك، لا تركن إلى الحفظ، الحفظ يخونك، أحوج ما تكون إليه، أحوج ما تكون إليه. فإذا قرأت مثلا هذا الكتاب على أحد العلماء وشرحه لك، سيكون من ضمن كلامه أشياء ضرورية، ضرورية جدا، وفيه أشياء من فضول العلم وزيادة الفائدة، فتحرص على هذا الشيء الضروري، تقيده، لا تقول خلاص أنا فهمته وحفظته، لا، قد تنساه، تنساه مع الأيام. حينما مثلا تجرد أحد شيء من هذه الكتب الاصطلاح ولا غيره، تمر عليك فوائد، قيدها، بعض العلم قيدها يعني في الغلاف، في غلاف هذا الكتاب، ما ينتهي من الكتاب إلا وقد مثلا قيد 30-40-50 فائدة، هذه 50 الفائدة تنخلها فيما بعد وتستخرج يمكن منها 10 فوائد، فوائد تحفظها وتكررها حتى ترسخ في ذهنك. لكن تقرأ وما تقيد شيء، ربما تنتهي من الكتاب وقد نسيت كل شيء أو أكثر ما قرأت. والناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون في يعني قوة الذاكرة وقوة الحفظ. أنا مرة سألت الشيخ محمد الحكم، يا أخو الشيخ حافظ رحمه الله، رحمه الله جميعا، كنت عنده في البيت يعني يحدثنا عن الشيخ حافظ، فيعني سألته عن قوة حافظة الشيخ الله يرحمه، فقال الشيخ حافظ يقول يعني كان إذا قرأ الكتاب يقول لا أحتاج أن أقرأه لمدة سنة، مدة سنة ما عاد أحتاج يعني يرجع إليه، ينطبع في صدره في هذا كلام الشيخ محمد لي رحمه الله جميعا. الشيخ محمد هو أكبر من الشيخ حافظ، وعمر بعده رحم الله الجميع. فالناس أقول يتفاوتون في قوة الذاكرة وسرعة الحفظ، في ناس سريع الحفظ لكنه سريع النسيان، في واحد بطيء الحفظ وسريع النسيان، وفي واحد يعني ما شاء الله سريع الحفظ وبطيء إيش وبطيء النسيان. من الله عز وجل، أرزاق مقسومة، ولكن أنت تعوض عن مثلا ضعف الذاكرة، تعوض عنها بكثرة إيش، كثرة التكرار والمدارسة والمراجعة مع زملائك، اعمر وقتك بهذا، تستحضر كثير إن شاء الله من المعلومات. طيب، احكم قواعده واحرز فوائده، تحرز عوائده كالدر تنتظمي. ثم قال فهي المحجة، فاسلك غير منحرفنا، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي، يعني السنة النبوية، وحي من الله كالقرآن، وحي من الله كالقرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، شاهدوا في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خير الكلام يعني السنة النبوية، خير الكلام يعني بعد كلام الله، ومن خير الأنام بدا محمد صلى الله عليه وسلم، من خير قلب به قد فاه خير فم، خير الكلام اللي هو السنة، ومن خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم بدا يعني ابتدى بيانه تكلم به، من خير قلب محمد صلى الله عليه وسلم به يعني بهذا الحديث قد فاه خير فمي، قد فاه خير فمي يعني خير فم محمد صلى الله عليه وسلم. وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم. وقوله خير الكلام قلنا يعني سنته، وهي خير الكلام بعد كلام الله جل وعلا، بعد القرآن. طيب، وهي البيان لأسرار الكتاب، السنة مفسرة للقرآن. قيل الإمام أحمد يعني بعض الناس يقولون السنة قاضية على القرآن، السنة قاضية على القرآن، فأحمد يعني كانوا ما أعجبته هذه اللفظة أن السنة قاضية على القرآن، ورأى يعني أن يعبر بتعبير آخر أن السنة تفسر القرآن، أن السنة تفسر القرآن. قال وهي البيان لأسرار الكتاب، فالسنة النبوية إما تأتي مؤكدة للقرآن الكريم، وإما أن تأتي مقيدة لما أطلق، مقيدة لما أطلق في القرآن الكريم، أو مخصصة لما جاء عاما في القرآن الكريم، وربما تأتي بحكم جديد، وربما تأتي بحكم جديد، فهي تفصل ما أجمل، قد تقيد ما أطلق، تخصص ما جاء عاما، وقد تزيد بأحكام جديدة على القرآن الكريم، وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم، يعني لا تتصف بالإعراض عن السنة، لا تتصف بالإعراض عن السنة. بعض الناس عندهم دراسة للحديث، يدرسون البخاري ويدرسون الكتب الستة، ولكن ما يستفيدون منها، ما يأخذون عنها. لماذا؟ يعني إذا مر عليه حديث في البخاري في مسلم يخالف المذهب الذي ينتمي إليه، يعني مثلا هو حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، ومر عليه حديث في البخاري صريح يخالف ما عليه المذهب، تجد أنه يتمسك بالمذهب ولا يعمل بهذا الحديث. طيب أنت ليش إذا تدرس البخاري ليش تدرس السنة عموما؟ قال لك نقرأ الحديث للبركة، يقرأ الحديث ليش؟ للبركة. ولهذا إذا صار عندهم قحط مثلا ولا مجاعة ولا عدو ولا كذا خوف، اجتمعوا وعقدوا مجالس لقراءة البخاري فقط للبركة، يقصدون بالبركة أنه يعني مثلا ترفع عنهم مثل هذه الآفات. والبركة الحقيقية في السنة النبوية هي بركة الإيمان بها والعمل بها. فإياك أن تعرض عن هذه السنة النبوية الكريمة، حكم نبيك، اجعله هو الحكم، تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. حكم نبيك. يقول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف ما رضي منهم إلا بالثلاث، وأقسم سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يكفي هذا؟ لا، بل طلب منهم شيء آخر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما يكون في صدر ضيق من حكم الله حكم رسوله، اقتصر على هذا؟ لا، بل زاد ويسلموا تسليما، يعني انقاد ظاهرا وباطنا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف المراتب ثلاث، مثل الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان. حكم نبيك وانقد، يعني كانوا يقصد انقاد من الانقياد، من الانقياد، حكم نبيك وانقد. بعض الشراح قال يعني جعلها وانقد، حكم نبيك وانقد، يعني انقد الآراء والرجال على ميزان السنة النبوية، لكن الذي يظهر من السياق أنها من الانقياد وليست من النقد. حكم نبيك وانقد، انقد له. تعرفون من شروط لا إله إلا الله إيش؟ الانقياد، وانقياد والقبول لها. طيب حكم نبيك وانقد، ورض سنته مع اليقين تصديق الجازم، وحول الشك لا تحمي، حول الشك لا تحمي. بعض الناس والعياذ بالله يعني يحاكم بعض الأحاديث إلى عقله، إلى ذوقه، إلى العادات التي ألفها، فإن وافقتها أخذ بها، وإن خالفت شيء مما عنده من ذلك أخذ يشك في الحديث النبوي، يشك ويرد، ما عنده أساس علمي، يعني من باب إنه محدث وعالم بالعلل وعنده اكتشف علة يرد العلماء لمثل الحديث، لا، الحديث ثابت والحديث صحيح، ولكنه ما يوافق هواه، ما يوافق ذوقه، ما يوافق مزاجه. يعني مثلا بعض الناس يعترض على حديث الذبابة إذا وقع في الإناء، الذباب إذا وقع في الإناء، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغمس هذا الذباب في الإناء ثم بعد ذلك يخرجه ثم يشرب إذا أراد. يعني مو معناته أنه إذا وقع الذباب في الإناء أنك مثل غمسته وخرجت أنك لازم تشرب، وإذا ما شربت فأنت آثم. لا، الشرب هذا راجع إليك، تريد تشرب أو لا تريد أن تشرب، هذا راجع إليك. ولكن اغمس هذا الذباب في الإناء وأخرج، من أراد يشرب يشرب، من أراد لا يشرب، الأمر راجع إليه. لكن هذه فيها مصلحة، وهو أنه إذا وقع هذا الذباب في الإناء نفث أو أخرج السم، أخرج سمه أول ما يقع، يعني أول ما يقع حسه بالغرق في هذا السائل مباشرة يخرج السم، فأنت تغمس حتى يخرج هو الدواء، يخرج الدواء من الجناح الآخر بإذن الله سبحانه وتعالى، فيقتل دواؤه سمه، طلعه بعدين. واحد يبغى يشرب، إن شرب يشرب شرابا سليما إن شاء الله سليم. فبعض الناس يقول لك يا أخي، يعني والعياذ بالله يعبرون تعبير سيء، يقول لك ما كان عنده مختبرات ولا عنده أجهزة تكبر ولا عنده معامل يشوف فيها السمم السم وكذا وكذا، كيف يعني؟ نعم، هذا الأمر مرجعه للأطباء، علماء الحشرات، علماء البكتيريا، وعلماء كذا وكذا، هم المرجع وهم العمدة في هذا. يعني بعضهم يتلفظ بألفاظ والعياذ بالله قبيحة جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. إذا ثبت الحديث أخذنا به، أمرا نمتثله، نهيا نجتنبه، خبرا نصدق بدون شك ولا ريب. أهم شيء في الموضوع عندنا ما هو؟ أهم شيء ما هو؟ ثبوت الحديث. إذا صح الحديث خلاص، ليس أمامنا إلا التسليم، ليس أمامنا إلا التصديق، ليس أمامنا إلا الانقياد. واحد قال ما أعجب حديث العرنيين الذين أتوا المدينة فاجتووا المدينة، مرضوا من جو المدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، يشربوا من ألبانها وأبوالها. فالرجال متقزز، يعني تقزز كيف الواحد يشرب بول الإبل، وأخذ يشكك في هذا الحديث أو يشكك فيه ليس على أي أساس، ما عنده أساس علمي، لكن لأنه القضية التي في هذا الحديث ما دخلت إيه؟ ما دخلت مزاجه، ما وافقت ذوقه، يعني كانوا متفشل بكرة يروح بريطانيا أمريكا وكذا ويقولوا له شوف نبيكم يقول اشرب بول الإبل، يرى أنه يعني هذا تشويه شيء ما يليق ما ينبغي، فيقول لك لا الرسول ما قال كذا. البخاري يعني ما هو معصوم، المحدثين ما هو معصومين، يا أخي يمكن واحد من بني إسرائيل قال هذا الكلام وهم نسبوه للرسول، يحسب الأمر لعبة؟ لا، ما هو لعب، هذا علم محكم له قوانين دقيقة وفيه تمحيص وفيه 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 وفيه. واحد من الدعاء الإسلاميين مات قبل سنوات، يعني يقول استعمال السواك، استعمال السواك في المجتمعات الأوروبية والأمريكية، يقول هذا أمر، يقول منظر مقزز، منظر مقزز، الواحد يعني في ذاك العالم المتحضر وهو يقول معه المسواك يمينا وشمالا في فمه، فيدعو إلى تركه، إلى ترك السواك. ليه؟ لأنه ما يليق. واحد يقول لك أنت مثلا في مطعم فخم وفي ناس وفي ناس كذا كذا وتجي تلعق أصابعك، لا، هذا يقول ينافي الذوق، منظر مقزز أنك تلعق أصابعك بعد الأكل. فبعض الناس يرد الحديث بدعوة أنه مخالف للطب مثلا، بعضهم يرد لأنه مخالف ليش؟ مخالف للذوق، مخالف للعادات، ويشكك في هذه السنة النبوية من أصلها، فهذا كله هدم هدم للسنة، هدم للسنة. قال حكم نبيك وانقد وارض سنته ومع اليقين وحول الشك لا تحمي، اتهم رأيك، أنت اتهم رأيك، إذا رأيت في الحديث شيء يعني يخالف عقلك مثلا يخالف ما ترى أنه ذوق، ولا اتهم الرأي، لا تتهم النص، اتهم رأيك واعبض عليها، يعني كناية عن قوة التمسك بها. واحد مثلا ساقط في بير ولا غرقان في سيل، وجاءت الطيارة ورمت له حبل، مسك الحبل بصبع أصبعين، سيمسكها بيديه، بيديه ثنتين تشبه في هذا الحبل، وربما زيادة في تشبه ايش بيسوي؟ هاي عض على الحبل بثمه بأضراسه، كل هذا حرصا على الحياة حتى لا يموت. فهو يقول لك أن هذه السنة هي حبل الله، فتمسك بها وتشبث بها وعض عليها حتى بالنواجذ، لأنك لو تخليت عنها هلكت والعياذ بالله. وعض عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك، لا نعم، اللي يدعوك للبدع للأهواء للضلالات قل له لا ما عندي لك نعم، يعني لا تجيبه بنعم، قل له ما عندي لك نعم أبدا. كل من يدعوك إلى بدعة إلى محدثة جاوبه بالرفض بالرد. فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسم، يعني الذي في نفسه حرج، الذي في نفسه حرج، في نفسه ريبة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له نصيب من الإيمان، ليس له نصيب من الإيمان. يعني معنى البيت أو تركيب البيت هو يقول فما لي ذي ريبة في نفسي حرج مما قضى قط في الإيمان من قسمي، ليس لذي حرج، ليس لذي حرج فيما قضى الله، ليس له في الإيمان إيش قسم، يعني نصيب، لا نصيب في الإيمان لمن كان في نفسه حرج وريبة مما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد الزنديق في صممه، ما تكفي هذا. فلا وربك، يعني يقول إن الآية فلا وربك لا يؤمنون فيها أقوى، فيها أقوى زاجر، فيها أقوى زاجر، لكن لمن؟ لصاحب اللب، صاحب العقل الذي يعقل عن الله. ثم قال والملحد الزنديق، هذا استئناف، والملحد الزنديق في صمم، في صمم عن هذه المواعظ، في صمم عن هذه الآيات البينات، فتمر عليه السنة ربما يردها، ربما يسخر بها، ربما يستهزئ بها. وهذا الصنف يعني للأسف الذين يسخرون بالسنن النبوية اليوم كثير جدا والعياذ بالله، ولا سيما ممن ينتسب للدعوة إلى الله عز وجل، وبالذات الذين يكثر خروجهم في القنوات الفضائية. واحد من هؤلاء اللي يقول لك أنه كل واحد له حق الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمة كفر، كلمة زندقة، أنه لك الحق أن تعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد ثاني في برنامج آخر عن السنة النبوية يتكلم عن البخاري ويسخر من حديث قتل الوزغ بأسلوب ساخر خسيس والعياذ بالله. سنة نبينا عليه الصلاة والسلام يجب أن تقابل بالتعظيم والتوقير، تقابل بالتعظيم وبالتوقير. ومثل هؤلاء لا يؤتمنون على دين الله مهما زخرفوا القول، ومهما تظاهروا بأنهم يعني دعاة إلى الإسلام، ومهما فعلوا وصنعوا، ما دام أنه يسخر ويستهزئ بحديث واحد هذا ليس أهل لأن يؤخذ عنه. نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.